الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، مسند الأسود ابن سريع رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، قال حدثنا معاذ ابن هشام، ها نعم، قال حدثني أبي وهو هشام الدستوائي عن قتادة، نعم قتادة بن دعامة السدوسي، عن الأحلى بن قيس عن الأسود ابن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة، فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك من رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. قال حدثنا علي وهو المديني حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن نعم أبي الحسن يسار البصري عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ عن أبي هريرة عن أبي هريرة مثل هذا، غير أنه قال في آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها يسحب إليها. هذا حديث صحيح رجال الصحيح. والشيخ رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث في مسند الأسود ابن سريع واكتفى به، وذكر للحديث طريقا أخرى من حديث أبي هريرة وحكم عليه بالصحة، أي باعتبار هذه الطريق الأخرى، الطريق إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فإنها طريق صحيحة. وأما الطريق الأولى فالانقطاع فيها ثابت بغلبة الظن، والإمام أحمد رحمة الله عليه أورد الحديث بالطريقين كما ساقه هنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، فالطريق الأخرى تقوي الأولى، حديث أبي هريرة يقوي حديث الأسود ابن سريع، وذلك أن حديث الأسود من طريق قتادة عن الأحنف، وقتادة كما هو معلوم موصوف بالتدليس، وقبل عن عنعنة وجماعة من أهل العلم، لكن في هذا الموضع فإن غلبة الظن على أنه لم يسمع من الأحنف ابن قيس، باعتبار أنه من المدلسين، وباعتبار أنه عنعنى، وباعتبار أن قتادة ولد في سنة 60 أو في سنة 61، والأحنف مات في سنة 67 وقيل في 72، قتادة ولد في سنة 60 أو في سنة 61، والأحنف مات في سنة 68 على قول أهل العلم. إن اعتبرنا أنه مات في 68 وقتادة في 61 كم يكون؟ يكون أدرك من زمن الأحنف كم؟ 6 سنين، 61 إلى 67 يكون أدرك 6 سنين على هذا الاحتمال. لكن على احتمال أن الأحنف مات في 72 كم أدرك؟ من جعلوها من إحدى، جعلوها من 60، إذا جعلناها من 60 تصير 12 سنة، من 61 تصير 11 سنة، وكل هذا زمن قصير. نعم، إما أن يكون أدرك 6 سنوات، يعني مات الأحنف وله 6 سنوات أو له أكثر من ذلك. فالسماع في هذا الموضع من الأمور النادرة، فهذه قرائن تدل أو تؤيد الانقطاع. يضاف إلى ذلك أن العلماء لم يصرحوا أن قتادة سمع من الأحنف ابن قيس، فجميع هذه القرائن تقوي الانقطاع في هذا الموضع، قرينة تدليس قتادة، وقرينة عنعنة قتادة، وقرينة صغر قتادة في الزمن الذي مات فيه الأحنف، وقرينة أخرى وهي أن العلماء لم يصرحوا بأن قتادة سمع من الأحنف. فكل هذه الأمور تقوي جانب الانقطاع بين قتادة وبين الأحنف، لكن الحديث يثبت باعتبار الطريق الأخرى، ولهذا الشيخ رحمة الله عليه أورد الحديث بالطريقين، من طريق الأحنف بن قيس، من طريق الأسود بن سريع، من حديث الأسود بن سريع، ومن حديث أبي هريرة. خلاصة الكلام أن متن الحديث صحيح كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه، لكن الصحة في حديث أبي هريرة، نعم في رواية أبي هريرة، وأما في رواية أو في حديث الأسود بن سريع فالأقوى فيه الانقطاع. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام رحمه الله قال حدثني أبي عن قتادة عن الأحنف ابن قيس عن الأسود ابن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال 4 يوم القيامة، أي يدلون بحجة بين يدي الله عز وجل، 4 يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، وهذا بيان لمعنى الأصم، فالأصم هو الذي لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، والأحمق لا ضعيف الفهم والإدراك، ورجل أحمق، ورجل هرم، وهكذا من كبر سنه فقد يختل عقله، والمراد الهرم الذي اختل عقله بكبر سنه، ولا هناك من كبر سنه وعنده الإدراك الصحيح والعقل السليم، فهناك من أهل العلم والفضل من مات في في 90 أو 80 أو 100% أو فوق ذلك، وعنده الإدراك الصحيح والذهن الوقاد، لكن المراد بذلك ما هو مذكور في هذا الحديث: من كبر سنه فصار لا يعقل بسبب كبر السن. قال: ورجل مات في فترة، في فترة من الرسل، أي ما جاءه من رسول، قد جاءكم رسول يبين لكم، على فترة من الرسل، فنبي عليه الصلاة والسلام بعث على فترة من الرسل، لكن الفترة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام من الرسل لم تزل لم يزل دين الرسل بالكلية، دين الرسل ما زال له شيء من البقاء، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث على فترة من الرسل، لكن من مات قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وش كان حكمه؟ أنه في النار. يعني من نعم من مات من العرب ومن غيرهم أنه في النار، إلا من لم يبلغ إليه خبر رسول من الرسل أو دين رسول من الرسل، فهذا الذي يمتهن يوم القيامة. فأصحاب الفتن ليسوا على حد سواء، فإن كفار قريش مثلا والعرب بلغتهم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم من يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، فدعوة إبراهيم بلغت إليهم فأصروا فأصروا على الشرك، ومن مات منهم مات على الكفر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل إن أبي وأباك في النار، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمه أنها في النار، مع أن أباه مات قبل البعثة، وهكذا ماتت أمه قبل البعثة، وهكذا كثير ممن أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل النار ممن مات قبل البعثة. وهناك من بلغتهم ملة عيسى عليه الصلاة والسلام أو ملة موسى عليه الصلاة والسلام، فأهل الفترة قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا على حد سواء، منهم من قامت عليهم الحجة بالرسالة السابقة، إما رسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من كان في موضع لم يأته رسول ولم تبلغ إليه رسالة رسول ولم تقم عليه الحجة، فهذا الذي يمتحن يوم القيامة. والحديث وارد في أمثال هؤلاء جمعا بين الأدلة التي تدل على أن هناك من نعم من هو من أهل النار ممن مات قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الجمع بين الأدلة بنحو ما ذكرنا. قال ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحلفوني بالبعر، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. قالوا أما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك من رسول، ما أتاني لك من رسول، فهو محمول على هذا أنه ما جاءت إليه رسالة رسول، وليس المعنى أنه لابد أن يبعث رسول ويدرك حياة رسول، فليس هذا بشرط أن يدرك حياة رسول، فإن كثيرا من الناس ما أدركوا حياة الرسل، وما بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام قرون متطاولة. وهكذا قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الناس وبين عيسى عليه الصلاة والسلام قرون متطاولة، وبينهم وبين موسى قرون متطاولة، فليس المعنى مشاهدة الرسول والالتقاء به، وإنما يكتفى بوصول دعوة الرسول إليه. ربي ما أتاني لك من رسول، قال فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. قال فالذي نفس محمد بيده لو دخلوا لكانت عليه بردا وسلاما، فيمتحنهم الله عز وجل بهذا الامتحان، ويكلفهم الله عز وجل بهذا التكليف، يأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا النار. إذا قال قائل هذا تكليف ما لا يطاق، فالجواب أن هذا لا يدخل في تكليف ما لا يطاق، هذا مما يطاق وإن كانت فيه مشقة. وقد كلف الناس في نعم حين ينزل أو حين يخرج المسيح الدجال أن يدخلوا ناره، أن يدخلوا ناره ويرمون أنفسهم في تلك النار المشتعلة وتكون عليهم بردا وسلاما. وهذا وإن كان مما يشق لكن لا يدخل في تكليف ما لا يطاق. وهكذا يكلف الناس يوم القيامة بالمرور على الصراط وهو أدق من الشعر وأحد من السيف ومضحضة مزلة تزل الأقدام فيه، وعليه خطاطيف تخطف الناس وكلاليب، وهو منصوب على ظهراني جهنم وممتد إلى الجنة مسافات شاسعة من الأرض إلى الجنة كم هي السماوات، ما بين السماء والسماء كذا وكذا من السنين المتطاولة. وهذا مما يشق، لكن الله عز وجل يعين المؤمنين على قدر أعمالهم ويقال لهم أنجوا على قدر أعمالكم. فكل هذا مما يحصل يوم القيامة من الابتلاء والامتحان، وهذا من هذا القبيل. والابتلاء في يوم القيامة يشد باعتبار أن ذلك اليوم خارج عن يوم الغيب، صار شهادة، شهادة. التكليف في الحياة الدنيا أخف، فإن الناس في الدنيا في عالم الغيب فكلفوا بما يليق بحالهم، فإنهم في عالم الغيب، لكن إذا انتقلوا إلى عالم الشهادة وشاهدوا الأمور على حقائقها وانجلت الأمور وانكشف، لابد أن يكون التكليف أشد. فلهذا يكلف هؤلاء بهذا التكليف الشديد، فإنهم قد انجلت لهم الأمور والحقائق ولم يكونوا في عالم غيب بل في عالم شهادة، فكلفوا أن يدخلوا النار. فمن دخل كانت عليهم بردا وسلاما، ومن لم يدخل النار سحب سحبا وأدخل فيها. وجاء في بعض الأحاديث الكثيرة ذكر المولود، من مات في الصغر أنه كذلك يمتحن ويبتلى يوم القيامة. جاءت بذلك أدلة كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا ممن يمتحن ويبتلى، والمراد بالمولود أولاد المشركين فيمتحنون ويختبرون أيضا يوم القيامة. وهذا الذي عليه جماعة أهل السنة والحديث كما ذكر ذلك الأشعري، ونقل ذلك العلامة القيم رحمة الله عليه في كتابه أحكام أهل الذمة. فنقل عن الأشعري أن هذا هو مذهب جماعة أهل السنة والحديث، أن أولاد المشركين يمتحنون أيضا يوم القيامة كما جاءت بذلك الأدلة المتكاثرة. وجاء في حديث أو في بعض الأحاديث أن أولاد المشركين خدم أهل الجنة، جاءت حديث في الباب يقوي بعضها بعضا من حديث أنس ومن حديث سمرة، وجاء موقوفا عن سلمان الفارسي وله حكم الرافع. أدلة تثبت في الباب أنه خدم أهل الجنة، وهذا محمول عند أهل العلم على من نجا منهم، على من نجا منهم في الامتحان والاختبار ودخل الجنة، كما ذكر ذلك الحافظ الطبري أو الحافظ الطبراني رحمه الله. فهو محمول على هذا المعنى حتى لا تتعارض الأدلة. فهناك من يدخل النار وهناك من ينجو، ومن نجا من النار فهذه مرتبتهم، أي نعم، لا يبلغ إلى مرتبة ملوك أهل الجنة، فأولئك قوم كلفهم الله عز وجل بالتكاليف في الدنيا في عالم الغيب، وأطاعوا ربهم سبحانه وتعالى وسارعوا في مرضاته، فأولئك لهم منزلة رفيعة. وأما هؤلاء فهم دون ذلك. فالولدان يمتحنون كما جاءت بذلك الأدلة. وهكذا جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا الحديث محمول على أن توفيقهم في الامتحان يوم القيامة أو عدم توفيقهم مبني على علم الله عز وجل المتقدم، فالله أعلم لو أحياهم وعمرهم ماذا كانوا يعملون في الحياة الدنيا، فمن علم الله عز وجل فيه الخير وأنه سوف يكون من المؤمنين والمسارعين في مرضاة الله يوفق الله عز وجل يوم القيامة، وذلك فضل الله يمن به على من يشاء. ومن علم منه أن نفسه خبيثة إن كبر، وأنه إن كبر اتجه إلى الكفر والإلحاد وما إلى ذلك، فإنه لا يوفق في الامتحان يوم القيامة، فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال حدثنا علي حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة مثل هذا، غير أنه قال في آخر فمن دخل كانت عليه بردا وسلاما ومن يدخل لا يسحب إليها. وفي الحديث أيضا بيان أن التكليف قد يحصل في الدار الآخرة، وأن من قال لا تكليف في الدار الآخرة هذا كلام غير صحيح. التكليف قد يحصل حتى في الدار الآخرة، فيحصل في القبر بسؤال الملكين من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذا نوع تكليف، فإن العبد يكلف بالإجابة على تلك الأسئلة. وهكذا يكلف العباد، يكلف نعم يكلف الله عز وجل من شاء من عباده بأنواع من التكاليف في أرض المحشر كالمرور على الصراط، فإنه من التكاليف في يوم القيامة. وهكذا في هذا الحديث فيه ذكر لنوع تكليف، فهناك من يكلف، هناك من يكلف بدخول النار ومن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. إذا قال قائل الله سبحانه وتعالى يقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، أخبر الله عز وجل أنه يملأ جهنم من إبليس ومن أتباعه، وهؤلاء الذين ذكروا في الحديث ليسوا من لا يدخلون في إبليس ولا يدخلون في أتباع إبليس، لأنهم كانوا منهم من لا يسمع شيئا، ومنهم الأحمق، ومنهم الهرم الذي كبر سنه وجاء الإسلام ولم يدرك شيئا، فكيف يكون من أتباع إبليس؟ والله عز وجل أخبر أنه يملأ جهنم بهم بإبليس وبأتباعه، فلا تمتلئ جهنم بغيرهم، وإنما تمتلئ بإبليس وأتباع إبليس. والجواب أن من امتحن وعصى الله عز وجل فهو من أتباع إبليس، وإن لم يكن إبليس هو الذي زين له وأمره بذلك، فإن من عصى الله عز وجل فهو من أتباع إبليس، فهو أول من سن معصية الله عز وجل، فيكون من أتباع إبليس بهذا الاعتبار، وإن لم يكن إبليس وسوس له في الدار الآخرة وزين له عدم دخول النار في الدار الآخرة، فالعصاة هم من أتباع إبليس، فإنه أول هو الذي عصى الله عز وجل وسن المعصية في في العباد، فالعصاة هم من أتباع إبليس، فتمتلئ جهنم بإبليس وبأتباع إبليس. من أقيمت عليه الحجة قبل ذلك فهذا مبني على ما كان عليه قبل حصول الآفة، وهكذا من جاء الإسلام قبل أن يكون هريما لا يعقل ثم كبر سنه فإنه يؤاخذ بما كان عليه قبل ذلك، وهكذا من صار مجنونا وقبل ذلك كان عاقلا، جاء الإسلام هو عاقل ثم أصيب الجنون، فإنه يحاسب على ما كان قبل ذلك. وإنما الكلام في قوم جاء الإسلام وهم على هذه الحال، لا يسمعون ولا يعقلون، فهؤلاء الذين يمتحنون، يمتحن يوم القيامة. طيب، بقى أن هذا الحديث نعم ذكر في ثلاث مواضع في كتاب الإيمان، في باب الإيمان بالبعث، والحديث يدل على ذلك، لأن هؤلاء يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة ويحتجون بتلك الحجج. وذكر في كتاب التفسير، في تفسير سورة الإسراء، عند قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحديث صريح في ذلك، فإن صاحب الفترة يقول: ما جاءني من رسول، والله عز وجل ما عذبه وإنما امتحنه يوم القيامة، ما عذبه ابتداء لأنه ما أرسل إليه من رسول، لكن يوم القيامة أرسل الله عز وجل إليهم رسولا أن يدخلوا النار، فكان العذاب بعد إرسال الرسول إليهم في أرض المحشر. وذكر رحمه الله في كتاب التوحيد في العذر بالجهل، وهذا ظاهر، فإن صاحب الفترة وش عذره؟ ها؟ الجهل، نعم، ما جاء من الرسول فعذره هو الجهل، فيكون من جملة الأدلة الدالة على العذر بالجهل. الامتحان في القبر الله أعلم، وإن كان كثير من أهل العلم يرون حتى امتحان الصبيان في القبور، فالله أعلم بحقيقة الحال.